بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة الوجه الثاني للقول بالكشف الذي أفاده القمي وصاحب الرياض، وكانت المناقشة الأولى خلاصتها بأن الرضا بمضمون العقد ليس إلا الرضا بالنقل، والزمان مجرد ظرف. ثم قرر المصنف ذلك بتقرير آخر قلنا لا ربط له بهذه المناقشة، بل بهذا الوجه من أصله. ويمكن الملاحظة على ما أفاده المصنف في هذه المناقشة، بعدة ملاحظات أفادها اليزدي في الحاشية الجزء الثالث صفحة 178، والإيرواني في الجزء الثاني صفحة 252، وسنقتصر على مناقشتين أو على ملاحظتين على هذه المناقشة الأولى. الملاحظة الأولى أشار لها بعضكم ويعرف نفسه إن سمعها، وحاصلها أن لازم ما ذكره المصنف الإهمال، حيث إذا قلنا بأن الرضا بمضمون العقد ليس إلا الرضا بالنقل ولا ربط لذلك بالزمان، فهذا لازمه الإهمال، وبناء على ذلك فلا تحصل الملكية لا في زمان الإنشاء للعقد ولا في زمان الإجازة. فلا يمكن تصحيح الملكية لا على مبنى الكشف ولا على مبنى النقل، لأن البائع الفضولي لم يحدد زمان حصول الملكية. الملاحظة الثانية، لو سلمنا بأن الفضولية لم يحدد زمنا للملكية إلا أن هناك انصراف عرفي، وهو أن الملكية من حين إنشاء العقد، ولو لم يصرح البائع قائلا بعتك الكتاب وملكتك إياه من هذا الآن، فإن العرف حاكم بأن الملكية تتحقق من حين إنشاء العقد ولا حاجة إلى التصريح. واضح؟ الملاحظة الثالثة، قلنا ملاحظتان أعرف الآن ثالثة موجودة أيضا في كلماتهما، وهي
هذه المناقشة أخص من المدعى، حيث قد يصرح الفضولي بأن الملكية تتحقق من حين الإنشاء ولا يهمل، فيقول ملكتك الكتابة من هذه الساعة، فإذا أجاز المالك صحت الملكية من حين العقد، فكيف يقال بأن الرضا بمضمون العقد ليس إلا رضا بالنقل، بل قد يكون رضا بالنقل المقيد بزمان مخصوص. هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى والملاحظات التي ذكرت عليها. واضح؟ سجلها عندك، تذكرها في آخر المطاف عند تحقيق المسألة، هل سنختار الكشف أو نختار النقل، ثم إذا اخترنا الكشف الكشف الحكمي أو الكشف الحقيقي إلى آخره. المناقشة الثانية، هذا كلام المصنف الآن، المناقشة الثانية سنبينها في البدء كما عرضها المصنف، ثم نبين الفجوة فيما ذكره المصنف، هل هذا التقريب صحيح، هل هذا هو المناسب أو لا. المهم، وحاصل هذه المناقشة أنه لو سلمنا بعدم كون الإجازة شرطا وبعدم كونها جزء سبب، فليست هي شرط في صحة العقد السابق، وليست هي جزء لصحة المسبب السابق، فلا يلزم بالتالي تقدم المشروط على الشرط ولا المسبب على السبب، بل الإجازة مجرد ماذا؟ رضا بنتيجة العقد، يعني رضا بالملكية، لا أنها مرتبطة بالعقد، بل مرتبطة بنتيجة وأثر العقد وهو الملكية، وبالتالي فليست هي إجازة للعقد وتسميتها بالإجازة مسامحة حقيقية، بل التعبير عنها بالإجازة مسامحة. فلو سلمنا بذلك نقول بأن هذا الوجه الثاني غير تام أيضا، وذلك لعدم الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك بهذا النحو من الكشف، وذلك لعدم الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا النحو وهو الكشف، حيث إن وجوب الوفاء بالعقد في قوله أوفوا بالعقود إنما هو خطاب يتوجه للعاقدين أو من هم بمنزلة العاقدين. ومن المعلوم أن هذا الخطاب أوفوا بالعقود لا يتوجه للمالك إلا بعد الإجازة، إذ لا يصدق عليه أنه عاقد أو بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة. فإذا أجاز المالك العقد تعلق به وجوب الوفاء وهو الحكم الشرعي. والملك تابع للحكم الشرعي، فإنما تتحقق الملكية والنقل والانتقال بعد حكم الشارع بوجوب الوفاء بالعقد. إذن فلا معنى للقول بأن الملكية تتحقق قبل الإجازة كما هو مقتضى هذا الوجه الثاني، بل نقول بما أن وجوب الوفاء بالعقد يتحقق بعد الإجازة من المالك، إذن فالملكية تتحقق بعد الإجازة. وذلك لأن الخطاب وهو أوفوا بالعقود يتوجه للعاقدين بعد الإجازة. خب، بل نقول أكثر من ذلك، وهو أنه حتى لو فرضنا أن الدليل الدال على الصحة يعني صحة بيع الفضولي هو عموم أحل الله البيع، فمع ذلك لا يدل هذا الدليل على الكشف الحقيقي وأن الملكية تحققت قبل الإجازة. والسر في ذلك هو أن حلية التصرفات التي تفيدها هذه الآية أحل الله البيع يعني أحل التصرفات في المبيع والثمن، فإن حلية هذه التصرفات إنما هي لازمة للملك، فمن لوازم الملك حلية التصرف، إذ لا يحل التصرف إلا بعد حصول الملكية. ومن المعلوم بأن الملكية لا تتحقق قبل صدور الإجازة، بل أن حلية التصرفات المنوطة بالملكية لا تتحقق قبل إجازة المالك كما هو مقتضى قوله لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. إذن فبما أن حلية التصرفات دقق منوطة برضا المالك، إذن فلا تحل التصرفات إلا بعد الإجازة، وإذا لم تحل التصرفات إلا بعد الإجازة كشف ذلك عن عدم حصول الملكية إلا بعد الإجازة، إذ لا يمكن التفكيك بين الأمرين، فنقول أن الملكية حصلت قبل الإجازة وأن التصرفات حلت بعد الإجازة. ما يمكن التفكيك بين اللازم والملزوم. إذن فبما أن حلية التصرفات منوطة بالإجازة والرضا كما هو مقتضى العموم النبوي، فبالتبع الملكية لا تثبت إلا بعد الإجازة. والمتحصل يا مولاي الجليل مما تلوناه أن المصنف يقول لو تنازلنا عما ذكرناه في المناقشة الأولى في التقرير الأخير الذي ذكرناه في المناقشة دقق، وقلنا بأن الإجازة ليست شرطا اصطلاحيا وليست جزء سببا، وإنما هي محدثة للتأثير والملكية، فمع ذلك نقول لا دليل على الكشف الحقيقي وأن الملكية تحققت قبل الإجازة، لأن الدليل على صحة عقد الفضولي إما أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، وكلا الدليلين لا يتكفلان إثبات حصول الملكية قبل الإجازة. أما العموم فلأنه إنما يصح بعد الإجازة، فإذا أجاز المالك جاء العموم والخطاب الشرعي في بعقدك بعدما أجاز، فتتحقق الملكية بالتالي بعد الإجازة. وأما بالنسبة للعموم الآخر أحل الله البيع، فلمعلومية أن حلية التصرفات إنما تكون بعد الرضا والإجازة، وبما أن حلية التصرفات بعد الإجازة فبتبع ذلك الملكية لا تكون إلا بعد الإجازة. طبق يا مولاي. قال وثانيا أن لو سلمنا، دقق هنا، هل هذا الذي ذكره المصنف لو سلمنا هذا له رابط وله مدخلية؟ هذا الذي كنت سأسألك عنه يا مولاي. لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط ولا جزء سبب، وإنما هي الإجازة من المالك، ماذا محدثة للتأثير في العقد السابق فقط، يعني ما لها ربط بالعقد إنما ربطها بنتيجة العقد، يعني بالملكية لا بالإجاب ولا القبول، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة له سببا تاما حتى كأنه وقع مؤثرا، فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد فقط يعني بالملكية، يعني محض الملكية من غير التفات إلى وقوع عقد سابق، فقط الإجازة دخلها في الملكية لا في الإيجاب ولا في القبول إلى آخره، وبالتالي أصلا هي ليست بإجازة اصطلاحا، أصلا ما يقال لها إجازة لأنها ليس لها ربط بالعقد السابق، ليس بإجازة لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضيا. فلو سلمنا بذلك، هذا كله مقدمة الآن، لو الآن لكن نقول هذا الأربعة أسطر 1 2 3 4 5 إلى لكن نقول الآن، هذا الذي لو سلمنا هذا كلام له وجه من الصحة، هذا مرتبط بالتقرير الآخر الذي قلنا أصلا التقرير لا ربط له بمحل الكلام، واضح؟ فالمفروض أن المصنف ماذا يقول؟ يقول لو سلمنا بأن الزمان ماذا؟
مجرد
باب قيد، هكذا يقول المفروض، لو سلمنا بأن الزمان قيد مع ذلك نقول لا دليل على الكشف الحقيقي، هذا المناسب. نعم، وهذا ما نبه عليه الإيرواني في الحاشية جزء 2 صاد 256 حيث قال المناسب في هذا الجواب أن يذكر التنزل عن الجواب الأول، وأن لو سلمنا أن مفاد عقد الفضولي وما قصد إنشاءه بعقده هو النقل من حين العقد، يعني مقيد بهذا الزمان، مع وضوح أن الإجازة من المالك أيضا متعلقة بهذا، لكن لا نسلم أن الدليل الدال على صحة هذا العقد المجاز من المالك يقتضي الكشف. واضح؟ أكيد. يعني لو سلمنا بما ذكر وتنازلنا عن المناقشة الأولى، مع ذلك نقول لا دليل على الصحة بهذا المعنى، يعني الكشف لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه. لماذا؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد أو فوق بالعقود تكليف يتوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والنذر وليوفوا نذوره. فالخطاب بوجوب الوفاء بالعهد يتوجه لمن عاهد الله، بعد ما يعاهد الله يأتي الخطاب وأوفوا بالعهد، والخطاب وليوفوا نذرهم يأتي بعد النذر، بعدما ينذر الناذر يأتي له الخطاب وليوفوا نذورهم. كذلك ما يأتي الخطاب للمالك بأوفي بالعقد إلا متى؟ بعد أن يجيز. ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلة العاقد إذا قلنا الإجازة هي قبول أصلا فصار عاقد، إذا قلنا الإجازة شرط صار بمنزلة العاقد، إلا بعد الإجازة. فلا يجب الوفاء إلا بعد الإجازة. ومن المعلوم هذا كل هنا 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 محل الشاهد المهم أن الملك الشرعي، الملكية متى تتحقق؟ بتبع الحكم الشرعي، والحكم الشرعي بوجوب الوفاء بعد الإجازة. إذن الملكية التابعة للحكم بعد الإجازة، فما لم يجب الوفاء فلا ملك. تمام. ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل الوفاء بالعقود، بدعوى أن الوفاء بالعقد يعني ما يصح الاستدلال بهذه الآية على الكشف، أصلا هي على النقل أقرب من دلالتها على الكشف، بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه والالتزام بالنقل من حين العقد. وقف على ذلك ما لو كان دليل الملك، كان الدليل الدال على صحة عقد الفضولي عموم أحل الله البيع. لماذا؟ يقول فإن الملك ملزوم. ما هو لازم الملك؟ حلية التصرفات. فالملك إذن ملزوم لحلية التصرفات. تمام. نجي الآن لحلية التصرفات التي هي محل الآية أحل الله البيع أحل التصرفات. قبل الإجازة معلوم أنها لا تحل هذه التصرفات. لماذا؟ لن للنبوي لا يحل مال امرأة إلا بطيب نفسه، وقبل الإجازة لا يحل التصرفات، فإذا لا تحل التصرفات أيضا لا تتحقق الملكية، لا يمكن التفكيك بين الملكية والإجازة والتصرفات، خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردد المالك في الفسخ والإمضاء. يعني لو المشتري علم قبل إجازة المالك، علم أن المالك حاليا ليس راضي ببيع الفضول أو أنه متردد، هل تحل له التصرفات؟ قطعا لا تحل، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. حتى لو كان بعد ذلك مثلا أجاز، فحي في حي قبل الإجازة لا تكون حلالا. إذن فإذا كان لم تكن حلالا لا ملكية. المناقشة الثالثة، شوف الآن لاحظ 10 أسطر تقريبا، كل هذا الآن مقدمة مدخل ما يحتاج له المصنف. نحن من باب التعبد مولاي، من باب التعبد ليس أكثر بالكتاب. إيه وإلا هذه 10 أسطر الآن كلها مقدمة. لو سلمنا أن 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 في الصفحة المقابلة يبدأ بالمناقشة، لذلك لابد أن تلتفت. المناقشة الثالثة، لو سلمنا بدلالة الدليل وهو أوفوا بالعقود وأحل الله البيع على إمضاء العقد السابق على وفق ما تعاقد عليه الفضولي مع المشتري، وهو حصول الملكية قبل الإجازة. فلو سلمنا بدلالة الدليل على ذلك بحسب الظاهر، لكن هناك قرينة عقلية تقرر استحالة تقدم المعلول على العلة وتقدم المسبب على السبب، وبناء على هذا فنرفع اليد عن دلالة الدليل، إذ لا يتعارض الدليل الظني مع الدليل القطعي، بل لا بد من تأويل الدليل الظني، ودلالة الآية ظنية. حيث إن الدليل القطعي هو عدم معقولية انقلاب الشيء عما وقع عليه. انقلاب الشيء عما وقع عليه، حيث إن العقد قبل الإجازة كان متصفا بأنه غير مؤثر في الملكية لعدم الإجازة، فلا يمكن أن يكون هذا العقد المتفق بعدم التأثير قبل الإجازة متصفا بالتأثير بعد الإجازة، فإن الشيء لا ينقلب أما وقع عليه. إذن فحيث إن هذا العقد الصادر من الفضولي قبل الإجازة لم يوجب حصول الملكية، فهو باقي على ذلك، فلا يوجب حصول الملكية حتى بعد الإجازة، وإنما تتحقق الملكية بعد الإجازة من حين الإجازة وليس قبل الإجازة. واضح الكلام؟ وهذا معناه أن نقل لا الكشف. فالملكية الشرعية لم تتحقق إلا بعد الإجازة. نعم، يمكن أن نلتزم بأن الآثار الشرعية كالنماء تتحقق قبل الإجازة إذا دل الدليل الشرعي على ذلك، كما دلت مثلا صحيحة محمد بن قيس السابقة وصحيحة أبي عبيدة السابقة وإلى آخره، وسيأتي تحقيق المسألة أكثر. إذا دل دليل خاص على أن النماءات تتحقق قبل الإجازة وتكون للمشتري، حكمنا من باب التعبد الشرعي بأن النماء يكون للمشتري ولو قبل صدور الإجازة، لكن الملكية لم تتحقق إلا بعد الإجازة. إذن فنفكك بين الآثار والملكية، فالآثار تتحقق قبل الإجازة لقيام الدليل الخاص على ذلك، أما الملكية فلا تتحقق إلا بعد الإجازة. وهذا نسميه يا شيخ إبراهيم بالكشف الحكمي، في قبال الكشف الحقيقي، فهناك كشف حقيقي وهناك كشف حكمي. وكان كلامنا في السابق بهذه الوجوه الثلاثة عن الكشف الحقيقي، فالإجازة تكشف عن حصول الملكية من ذاك الآن بجميع الآثار.
من يثبت
الفرع للأصل المطال؟ تعبد. لا لكن هنا فار مقياس مولاي بعد ما يصير
ما تركب
لا بس كيف؟ يعني هذا العقد مولانا الجليل خب نكمل ثم نبين الآن. ولم أعرف، يقول الشيخ الأعظم ولم أعرف من ذهب إلى هذا الرأي وهو الكشف الحكمي إلا أستاذنا شريف العلماء وهو الشيخ محمد بن شريف المازندراني الذي توفي عام 1245 للهجرة، وكان مرجع للطائفة وأستاذ يحضر درسه 1000 طالب علم منهم الشيخ الأعظم، وكان درسه في كربلاء، كان عاش في كربلاء. فلما توفي هاجر الطلبة إلى النجف الأشراف للحضور في درس صاحب الجواب. وسيأتي تحقيق الكشف الحقيقي والحكمي غدا إن شاء الله، سنشرح في تحقيق ذلك. تضح الآن؟ نطبق يا مولاي الجليل، ثم بعد ذلك نجيب عما سأله بعض الأحبة. قال وثالثا، شوف الآن هذه الأسطر كلها ثانية، هذا اختصرنا لأنه ما في وقت، هذه كلها مقدمة مدخل. يقول سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي، يعني ما نغير معنى الإجازة، لا نقول إجازة بمعنى إجازة العقد السابق، والعقد السابق وقع على حصول الملكية من ذاك الزمان، أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا بتقريب أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا من ذاك الآن، كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حين العقد، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه. يقول لو سلمنا بهذا كما تقولون بالكشف الحقيقي، ها سلمنا ان الاجازه مرتبطه بالعقد، لكن نقول بعد الاغماض هذا بعد ايضا مما زاد المشكله مشكله، كما قال الايرواني وكما قال اليزي، يقول اصلا هو هذا بعد كيف تقول بعد الاغماض؟ هذا تناقض، انت الان سلمت تقول بعد الاغماض عما يرد، يعني انت سابقا قلت سلمنا ثم تقول بعد الاغماض عن ان مجرد هذا. يقول اليزي، يقول من يزدي، يقول لا يخفى أنه لا وجه لعدم الإغماض إذ هو خلاف الفرض، إذ قد فرض أولا كون الإجازة بمعنى جعل العقد ماضيا، وكون مقتضى العقد عرفا ترتب الأثر من حينه، وكون الدليل دالا على العمل به على هذا الوجه، فبعد ذلك كله لا معنى لقول بعد الإغماض إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض. يعني أنت قلت هكذا بعدين تقول بعد الإغماض، أنت خلاص فرضت المسألة أنه سلم، ثم تقول بعد ما نغمض عن الإشكال على ما سلمنا به، سلمنا ثم تقول بعد غض النظر عن الإشكال عما سلمنا به، لا معنى لهذا الكلام، خلاص سلم بعد، لا معنى أن تقول يرد عليه إشكال، أنت سلم انتهى، ادخل في صلب البحث والإشكال.
كيف؟ ما الجدل سلم،
من باب الجدل، من أي باب سلم ما يهم. على كل حال هو سلم، بعد ما سلم لا معنى لأن يقول وغمض النظر عما يرد، خلاص سلم تنتهى. على كل حال أمر سهل.
المقدمات لنا في يعني الشارع عند العقل، يعني بعض المضعن عن مثلا عن لا يمكن الشارع عند هذا العقل
زي. لكن نقول، لاحظوا الآن العبارة، لكن نقول بعد الإغماض عن أن، شوفوا العبارة مرتبطة بنفس ما مضى، لكن بعد نقول بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد. هذا عين ما سلمت به، كيف تقول بعد الإغماض عنه؟ خلاص بعد هو الذي سلمت به انتهى. كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له لا يوجب ذلك حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الأثار من حين الإيجاب. فتأمل هذا، قالوا مقصود بتأمل ما أشرنا له أنه خلاص أنت فرغت، بعد كيف ترجع وتقول بعد الإغماض عن ما يرد انتهى. لذلك قال الإيرواني في الحاشية جزء 2 صفحة 277 لعله إشارة إلى أن الكلام في المقام مبني على التنزل عن على الأجوبة السابقة، فلا وجه للرجوع إليها. خلاص تنزل، بعد ستقول بعد الإغماض ترجع مرة أخرى. على كل إنها هنا تبدأ المناقشة، هنا تبدأ المناقشة الثالثة. إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول. لماذا؟ لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له، فهذا العقد ما كان موجبا للملكية قبل الإجازة، بعد الإجازة أيضا لا ينقلب عما وقع عليه بحيث يوجب الملكية لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. فإذا دل الدليل الشرعي أوفوا بالعقود أحل الله البيع على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء حتى نصحح. ما يمكن رد الدليل الشرعي، فلا بد من الجمع بين الدليل الشرعي والدليل العقلي بوجه مقبول. فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة، معاملة العقد الواقع مؤثرا من حيث ترتب الآثار الممكنة. واضح؟ يعني النماءات تكون للمشتري مثلا ولو قبل الإجازة، فإذا أجاز المالك حكمنا بعد الإجازة بعدما أجاز بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري، وإن كان أصل الملك دقق، وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك، أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه، النماء وقع في ملكه، الملك للمالك الأصلي والنماء له، لكن بعد الإجازة حكم الشرع قال لا أنا أعتبر شرعا تعبدا أنه النماءات تكون للمشتري وإن كان في ذاك الآن هي للمالك. والحاصل أنه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف. في حكم الكشف يعني يريد يقول هذا هو هذا الكشف الحكمي في قبال الكشف الحقيقي الذي سيأتي، في حكم الكشف من بعض الجهات، وسيأتي الثمرة بين الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي مفصلة. ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف يعني الكشف الحكمي إلا الأستاذ شريف العلماء فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف الكشف الحقيقي، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال في زمان العقد، نعم، والملكية حصلت من زمان العقد، ولذا عنون العلامة يعني ولأجل ظهور كلماتهم في في الكشف الحقيقي عنون العلامة في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله. بقوله ماذا؟ هذه نفس العبارة. وفي وقت الانتقال إشكال ويترتب النما. فنظر إلى العين والأصل والنما. وفي زمان الانتقال إشكال فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال. والحمد لله رب العالمين.